الخامسة في الماهية وأحكامها وفيها سبعة فصول. الفصل الأول بأن الماهية في حد ذاتها لا موجودة ولا لا موجودة. الماهية وهي ما يقال في جواب ما هو لما كانت من حيث هي وبالنظر إلى ذاتها في حد ذاتها لا تأبى أن تتصف بأنها موجودة أو معلومة. كانت في حد ذاتها لا موجودة ولا لا موجودة. كلامنا يقع في المرحلة الخامسة وعقدها السيد العلامة رحمه الله عليه في الماهية وأحكام الماهية. وفي هذه المرحلة نتكلم عن أصول سبعة. الفصل الأول في بيان هذه القاعدة المعروفة على لسان الحكماء من أن الماهية في حد ذاتها لا موجودة ولا لا موجودة، أو بتعبير آخر أن الماهية في حد ذاتها وفي مرتبة ذاتها ليست موجودة وليست معدومة. السيد العلامة رحمة الله عليه في بيان هذه القاعدة أول شيء يبين موضوع ومفهوم هذه القاعدة كاملا، بعد ذلك يرتب على هذه القاعدة بعض النقاط أو بعض الثمرات. المقصود من أن الماهية في حد ذاتها لا موجودة ولا لا موجودة يعني أن المراد من الماهية هي ما يقع في جواب ما هو. مقصودنا ما يقع في جواب ما هو إلما ما أشارح. ولكن هل أن المقصود من الماهية الواقع في جواب ما هو يعني ما الشارح أو الماء الحقيقية؟ في الحقيقة الماء التي تقع سؤالا ويقع في إداء هذا الماء جواب تارة يراد من الماء الماء الشارح يعني سؤال عن الشيء قبل تحققه وأنه ماذا، وتارة المقصود من قولنا ماذا أو ما هو يعني ما الحقيقية، نريد أن نسأل عن الشارح وتفسير الشيء المتحقق الشيء الموجود ما هو. الماهية بإصطلاح الحكماء ما يقال في جواب ما هو، ومرادهم من أنه ما يقع في جواب ما هو يعني ما الحقيقي يعني ما يقع سؤال عنه بعد فرض تحققه لا قبل فرض تحققه. الماهية بعد فرض كونها شيء له نوع أو حظ من الواقعية والثبوت ما هو. سؤالنا عن شيء متحقق وعن شيء ثابت. إذن عندما نقول الماهية ما يقال في جواب ما هو مقصودنا من أنه الماء الشارحة وإن تطلق على هذه الماء الماء الشارحة ولكن مو ماء الشارحة التي قبل التحقق، ماء الشارحة التي تشرح الشيء بعد فرض تحققه وبعد فرض ثبوته. تارة نلتزم بإصالة الماهية ونقول نعم بعد فرض كون الماهية أصيلة، أو تارة لا نلتزم بإصالة الماهية نقول بعد فرض اعتبار الماهية ولو اعتبارا عقليا، وعند ذلك نقول ما هو هذا الشيء المفروض. في الجواب نقول أن الماهية هي التي لا موجودة ولا معدومة. بناء على هذا في الجواب نشرح الماهية بشرح يعد هذا الشرح بيان لمرتبة ذات وذاتيات الماهية. يعني عندما نسأل أنه ما هي الماهية يعني نريد نقول أن هذه التي شيء فرض له حدود ما هي حقيقته ما هي واقعه. عندما نسأل عن حقيقته وواقعيته يجب أن نجيب بذاته وذاتياته. مثلا عندما نسأل عن ماهية الإنسان نقول ماهية الإنسان حيوان عاقل، أو حيوان ناطق، لأن السؤال سؤال عن الماء، ولكن هذه الماء ماء شارحة حقيقية، يعني يراد من وراء السؤال بيان حقيقة المسؤول عنه، وبيان حقيقة المسؤول عنه متوقف على بيان ذاته وذاتها. ولهذا يقع الجواب دائما جوابا مركبا من الذات والذاتيات. نقول في الجواب عن أن الإنسان ما هو، نقول حيوان ناطق عليكم السلام، أو أن الفرس ما هو، حيوان صاحب، أو أن الشجر ما هو، هو جسم نامي مثلا، أو غير ذلك من الأسئلة المطروحة في باب الماهية. بناء على هذا في الجواب عندما نريد أن نجيب عن هذا السؤال وأنه ما هو الماهية، نقول الماهية هي التي موجودة أو مفروضة في حد ذاتها بما هي هي مع ذاتياتها من جنس وفاصل، أو جنس وعرض خاص مثلا، أو جنس أو وعرض عام وغير ذلك. هذه الماهية عندما نريد أن نعرفها في مقام الجواب لم يلاحظ فيها لا الوجود ولا العدم، لأن الوجود والعدم خارجان عن ذاتها وذاتها، فإن الماهية ليست في حد ذاتها موجودة، يعني لم يلاحظ في مرتبة ذاتها الوجود معها بعنوان أنه جزء من أجزاء حقيقتها، ولا العدم، وإنما هي في مرتبة ذاتها لا موجودة ولا لا موجودة. عندما نقول ما هو الإنسان في الجواب نقول حيوان عاقل، لا نقول في الجواب حيوان عاقل موجود، لا، هذا شيء آخر، هذا ليس سؤال عن حقيقة الشيء، هذا صار سؤال عن وجود الشيء. ولا نقول أن الإنسان هو الحيوان العاقل المعدوم، هذا خطأ. مقصودنا من أن الإنسان ما هو، يعني ما هي حقيقته في ذاته وذاتياته. حقيقة الإنسان حيوان جنس وعاقل خاصة، إذن لا موجودة ولا لا موجودة. بعبارة ثانية نقول أن المراد من الماهية في حد ذاتها لا موجودة ولا لا موجودة، يعني الماهية في حد ذاتها أي بالحمل الأولي لا الوجود ملحوظ فيها ولا العدم. مقصود من الحمل الأولي يعني الاتحاد في المفهوم، يعني في مفهوم الماهية عندما يقع في جواب عن السؤال ما هو لم يلاحظ في هذا المفهوم الوجود ولا العدم، ولكن الماهية بحسب الحمل الشائع إما موجودة وإما معدومة. نعم، ولكن هذا بحسب الواقع الأمر، في واقع الأمر مع قطع النظر عن السؤال ومع قطع النظر عن الجواب عن هذا السؤال بأن الماهية الإنسانية مثلا حيوان عاقل، وفي الواقع الأمر الماهية إما في الخارج موجودة وإما معدومة، وهكذا في الذهن إما موجودة بوجود الذهني وإما مفقودة. إذن نحن ليس كلامنا في الحمل الشائع، يعني ما ينطبق عليه الماهية أو ما يحكي عنه هذا المفهوم وهو المصداق، سواء كان مصداقا خارجيا او مصداقا ذهنيا الذي نعبر عنه بالحمل الشائع، وانما المقصود ان الماهيه بالحمل الاول، يعني لم يلاحظ في مفهومها لا مفهوم الوجود ولا مفهوم العدم، لان الوجود لا جنس لها ولا فصل لها، وهكذا العدم لا جنس لها ولا فصل لها. ولهذا يصح ان نقول أن الماهية بالحمل الأول لا موجودة ولا لا موجودة، وإن كانت بالحمل الشائع إما موجودة وإما معدومة، فالعبارة صحيحة مع دقتها وأمتها. لا لا، شوفوا الذي يقول بإصالة الماهية هم أيضا يقول هذا الشيء ويقبل هذا البيان، بس شنو، ولكن الفرق في المبنى. هناك عندما يقول الماهية بحد ذاتها لا موجودة ولا معدومة بناء على أنه يريد يعطي نوعا من الإصالة للماهية ولو إصالة عرضية قبل فرض الواقع الخارجي، ولكن نحن الذي نقوله بإصالة الوجود نقول هذا الذي نعتبره في الماهية مجرد اعتبار، اعتبار صير وإلا في الواقع الخارجي الوجود هو الذي موجود أو غير موجود. هذا يعني هذا بعد راح يصير مطلب آخر، هذا مبنى البحث راح يكون يركز عليه إما هذا البيان وإما يرتب عليه هذا البيان. القائل بإصالة الماهية يريد يستفيد من وراء هذا البيان أن الحق معي، وأنه هذا نوع من الإصالة للماهية ونوع حقيقة وواقعية للماهية، وإذا الماهية فهي الأصلية. أما القائل بالإصالة الوجود يقول لا، هذا كله اعتبار عقلي البحث لا واقع له، الذي له واقع فقط الوجود. ولهذا في هذا البحث كلاهما مشترك، يعني القائل بإصالة الماهية والقائل بإصالة الوجود كلاهما يقول بهذا التعبير ويقبل هذه القاعدة أن الماهية في حد ذاتها لا موجودة ولا لا موجودة، ولكن ذاك يريد أن يستفيد من وراء هذه القاعدة نوعا من الإصالة للماهية. نحن نقول لا، هذه القاعدة لا تدل على إصالة للماهية، هذه القاعدة اعتبار عقلي موطنه ذهن فقط، وإلا لولا الاعتبار العقلي المحض الماهية أصلا ما أنا وجود في الخارج، الوجود موجود في الخارج. الماهية وهي ما يقال في جواب ما هو، قلنا أن المراد من الماء هنا الماء الشارحة، ولكن تارة الماء الشارحة تسأل عن وقوع عن الشيء قبل تحققه، وتارة تسأل عن الشيء بعد تحققه. وهنا سؤالنا عن الماهية أي عن شرح واقعه ولكن بعد فرض تحققه أو في الواقع. نعم الماء الحقيقي بعبارة ثانية، ولكن ما عبرنا هذا التعبير لأنه خلاف المصطلح إلى حد ما. لما كانت من حيث هي وبالنظر إلى ذاتها في حد ذاتها، يعني في مرتبة ذاتها، لا تأبى أن تتصف بأنها موجودة أو معدومة. هل تأبى؟ لا، لأنها متساوية النسبة إلى الوجود والعدم. كانت في حد ذاتها وفي مرتبة ذاتها لا موجودة ولا لا موجودة، يعني لم يؤخذ في ذاتها وفي ذاتياتها لا الوجود ولا العدم، بمعنى أن الموجود واللا موجود ليس شيء منهما مأخوذا وملحوظا في حد ذات الماهية، يعني في مرتبة ذاتها. ولهذا عندما نريد أن نعرف ماهية الإنسان لا نقول الإنسان هو الحيوان الناطق الموجود أو المعدوم، نقول الإنسان ما هو حيوان ناطق، بدون أن نذكر الوجود أو العدم، بأن يكون الوجود أو اللا وجود عين الماهية أو جزئها. يعني عندما نقول ليس شيء منهما مأخوذا في حد ذاتها بهذا المعنى، يعني الوجود والعدم لا عين الماهية ولا جزء الماهية. وإن كانت الماهية لا تخلو عن الاتصاف بأحدهما أي الوجود واللا وجود في نفس الأمر، يعني في واقع الأمر، بنحو الاتصاف بصفة خارجة عن الذات. لماذا بنحو الاتصاف بصفة خارجة عن الذات؟ لأنه قلنا سابقا أن الشيء ما لم يجب لم يوجد. إذن إذا كانت الماهية موجودة في الخارج فإذن وجودها من الغيب، وإذا كانت معدومة أيضا امتناعها من الغيب، لأن الشيء ما لم يمتنع لم يعلم. إذن تتصف بالوجود وبالعدم بحسب الواقع الخارجي وبحسب الواقع، ولكن بصفة خارجة عن ذاتها وذاتياتها، فإن الوجود فيها جاء من الغير إليها، أو العدم أيضا جاء من غيره من غيرها إليها، وليس العدم من ذاتها ولا الوجود. بل في نفس الأمر بنحو الاتصاف بصفة خارجة عن الذات، لأن الوجود والعدم خارجان عن ذات وذاتيات ماهية. وبعبارة أخرى وهي عبارة صحيحة، الماهية بحسب الحمل الأولي، يعني بحسب مفهومها، ليست بموجودة ولا لا موجودة، يعني لم يلاحظ في مفهوم الماهية الإنسان أن الإنسان حيوان ناطق موجود أو معدوم. وإن كانت الماهية بحسب الحمل الشايع، يعني ما يحكي عنه هذا المفهوم وهو المصداق، أو ما ينطبق عليه هذا المفهوم وهو المصداق، بحسب الحمل الشايع إما موجودة يعني تحكي عن شيء موجود في الخارج، وإما لا موجودة يعني تحكي عن شيء معدوم في الخارج. هذا تمام الكلام في بيان هذه القاعدة إصالة. ولكن أشكل على هذه القاعدة بإشكاله، أنه مقتضى هذه القاعدة تقولون أن الماهية في حد ذاتها وذاتياتها لا موجودة ولا لا موجودة. مقتضى هذه القاعدة ارتفاع النقيضين في ذاتها وذاتها في مرتبة ذاتها، لأنه من جهة تقولون الوجود لم يلاحظ فيها، ومن جهة ثانية تقولون أيضا العدم غير ملحوظ فيها. إذن الماهية في مرتبة ذاتها ليست موجودة نفي الوجود، ليست معدومة نفي العدم. إذن الماهية في مرتبة ذاتها ماذا؟ ارتفع النقيض، لا موجودة ولا معدومة. وارتفاع النقيضين كاجتماع النقيضين محال عقلا، كيف تفرضون الماهية في حد ذاتها لا موجودة ولا لا موجودة؟ يعني في الحقيقة تفرضون في مرتبة ذاتها ارتفاع النقيضين. في الجواب عن هذا الإشكال المقدر في متن الكتاب، سيد العلامة ذكر هذا البيان، أنه أولا لابد أن نعرف نقيض كل شيء أي شيء. فهل أن نقيض الوجود هو العدم، أو أن نقيض الوجود غير العدم؟ حسب اصطلاح الحكماء، هذا اصطلاح خاص خلافا لاصطلاح الأصوليين وخلافا لاصطلاح الفقهاء وخلافا لاصطلاح علمانا في الحوزة، أنه المصطلح المشهور عندهم أن العدم هو نقيض الوجود والوجود نقيض العدم، ولكن هذا خلاف اصطلاح الحكماء. المقصود من نقيض الشيء رافع الشيء، كل شيء إذا سلب ورفع سلبه ورفعه نقيضه. نقيض الوجود لا وجود، ونقيض العدم لا عدم. نعم هذا النقيض، نقيض الوجود لا وجود، يلازم العدم، ولكن العدم ليس هو النقيض المقابل. العدم يعد نقيضا بعنوان أنه لازم لملزوم، ذلك الملزوم هو نقيض الوجود، لأن الوجود نقيضه لا موجود، ولا موجود يلازمه العدم. فيطلق النقيض على العدم من باب أنه لازم للنقيض، أما مو من باب أنه نفسه النقيض. ولهذا هذا التسامح موجود في عبارة الأصوليين، في عبارة الفقهاء، أن الوجود نقيض العدم والعدم نقيض الوجود. لا، ليس نقيضا، وإنما العدم يلازم نقيض الوجود كما أن الوجود يلازم نقيض العدم. بناء على هذا التفسير نأتي إلى الإشكال. المستشكل ماذا قال؟ قال بأنه الماهية في حد ذاتها وفي مرتبة ذاتها لا موجودة ولا لا موجودة. يعني الماهية في حد ذاتها لا الوجود ملحوظ فيها ولا العدم، وهذا ارتفاع النقيضين. نقول لا، مقصودنا من أن الماهية لم يلاحظ فيها الوجود يعني أن الماهية في مرتبة ذاتها ليست مقيدة بالوجود. فمقصودنا من أن الماهية لم يلاحظ فيها الوجود يعني سلب المقيد، سلب التقييد. الماهية في حد ذاتها بالنسبة إلى الوجود مطلقة ليست مقيدة بالوجود، هذا الطرف الأول. وأيضا الطرف الثاني هكذا، عندما نقول الماهية في حد ذاتها ليست معدومة يعني أن العدم لم يلاحظ في الماهية، يعني لم يؤخذ قيدا في مرتبة ذات الماهية. الماهية بالنسبة إلى العدم مطلقة. إذن عندنا سلبان متعلقان بقيدين، فنسلب قيد الوجود ونقول ليست الماهية في حد ذاتها موجودة، ونسلب قيد العدم وليست الماهية في حد ذاتها معدومة. إذن ليس ارتفاع النقيضين، لأن النقيض الوجود لا وجود، احنا لم نرفعه، ونقيض العدم لا عدم، احنا ما عندنا شغل معه، احنا فقط سلبنا المقيد،
سلبنا الماهية تارة مع قيد الوجود، قلنا الماهية لم تكن مقيدة بالوجود، وسلبنا الماهية مع قيد العدم، لم تكن مقيدة بالعدم. إذن غرضنا من قولنا الماهية في حد ذاتها لا موجودة ولا لا موجودة، يعني سلب المقيد، مو السلب المقيد، يعني لا نريد أن نعطي للماهية سلبا مقيدا، لا، نريد أن نسلب عن الماهية التقييد، ونقول أن الماهية غير مقيدة بالوجود ولا بالعدم. إذن لا تكون غرضنا ارتفاع النقيضين، وإنما مقصودنا أن الماهية لم تكن مقيدة في ذاتها وفي مرتبة ذاتها بالنسبة إلى الوجود، ولم تكن أيضا مقيدة بالنسبة إلى العدم. إذن عندنا هنا سلب القيد، سلب المقيد، لا السلب المقيد. نعم، إذا كان مقصودنا السلب المقيد كان فيها ارتفاع النقيضين، أما غرضنا ليس السلب المقيد، غرضنا سلب المقيد، يعني سلب القيد، وأن الماهية في حد ذاتها مطلقة. فلهذا ذكرنا لا تأبى أن تتصف بعد مرتبة ذاتها بالوجود أو تتصف بالعدم، لأنها في مرتبة ذاتها لم تلاحظ مع الوجود ولم تلاحظ مع العدم. إذا فرضنا أنها كانت في مرتبة ذاتها ملاحظة مع الوجود، هل أنها تتصف بعد ذلك بالعدم؟ محال، لأنه إذا كان من ذاتها ومن ذاتياتها الوجود يعني تصبح واجبة، إذن بعد لا يطرأ عليها العدم أبدا. وهكذا العكس، إذا كانت في مرتبة ذاتها وذاتياتها مع قيد العدم يعني دائما تبقى معدومة، لأن الشيء لا ينسلخ ولا ينصرف عن ذاته وعن ذاتياته، سلب الشيء عن نفسه محال. إذن دائما الماهية تكون مع العدم، لأن العدم جزء من ذاتها وذاتياتها، إذن الماهية تبقى إلى الأبد ممتنعة وغير موجودة. وهذا دليل على أن الماهية عندما نقول ليست موجودة وليست معدومة، يعني غرضنا من ذلك أن الماهية سلب فيها القيد، سلب فيها المقيد بالوجود أو المقيد بالعدم. وبعبارة ثانية، نكمل الكلام شيخنا، بعبارة ثانية، الحكماء عندما أرادوا أن يجيبون عن هذا الإشكال ذكروا مطلب وعبارة، عبارتهم أيضا فيها إشكال. إحنا شرحنا الجواب بهذا الشرح ابتداء حتى يتضح مرادهم من العبارة، حتى لا يشكل عليهم مرة ثانية أن جوابكم لا يغني ولا يدفع الإشكال. عبارتهم ماذا؟ عبارتهم هذه، أنهم قالوا أن ارتفاع النقيضين في مرتبة من مراتب الشيء لا ليس محالا، ارتفاع النقيضين في جميع مراتب الشيء محال، الماهية في مرتبة ذاتها وذاتياتها ارتفع عنها الوجود والعدم، أما في مرتبة واقعها وثبوتها الواقعي ونفس الأمر إما موجودة وإما معدومة. إذن بحسب مرتبة الواقع لم يرتفع عنها النقيضان، بحسب مرتبة ذاتها وذاتياتها ارتفع النقيضان عنها. هذه العبارة مشوشة، قد يقال أنه ارتفع النقيضين في مرتبة واحدة محال، على إتعال هذا التوهم موجود. إحنا شرحنا الجواب بهذا الشكل كما شرحه سيد العلامة، يقول يعنون من ارتفاع النقيضين في مرتبة ليس محال ومحال ارتفاعه في جميع المراتب، يعنون من هذه العبارة هذا البيان الذي شرحناه، أن المقصود سلب المقيد، رفع المقيد، لا السلب المقيد. يعني يريدون أن يقولون في مرتبة ذاتها نسلب عنها الوجود بعنوان أنه قيد للماهية، ونسلب عنها العدم بعنوان أنه جزء وقيد من الماهية. بعد ذلك طبعا حقيقة بالتسامح، يعني ما الشارحة التي فرض المسؤول عن في هذه الماء الشارحة فرض متحققا، فيسأل عن حقيقته يعني بعدما كان له واقع وتحقق. نعم، ماء الشارحة التي بعد التحقق، عبروا هذا التعبير أفضل، ماء الشارحة التي فرض بعد تحقق المسؤول عنه. لا شارحه صحيح. شوفوا الماء ما الشك. لا 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 اذا قبل التحقق لا لا ليش لك خلنا نذكر نقطه التحقق وعدم التحقق. بس شوفها صارت واضحه في ذهنكم ان شنو مقصودكم من السؤال. شوفوا المقصود من ماء الشارحه بعد التحقق وقبل التحقق هذا انه تاره نحن نسال عن شيء لا نعرف اصلا انه له تحقق او ليس له تحقق. شيء مجهول تام. مثلا انه اريد اسال اشوف الان في كره المريخ يوجد انسان او لا يوجد انسان. هذا ماء الشارحه قبل التحقق صحيح. يعني اصل المسؤول عنه هو محل الشك ومحل التردد. تارة انا اسال عن السماء الموجوده. السماء ادري انها موجوده اقول ما هي السماء. يعني سؤالي ايضا سؤال عن ماء الشارحه ومبتني على ماء الشارحه ولكن بعد فرض ان السماء موجوده. ليش نقول بهذا المعنى؟ لان الماهيه حسب اصطلاح الحكماء حيثيه منتزع عن الوجود الخارجي. فانا عندما اسال عن الماهيه يعني اسال عن حيثيه منتزع عن امر موجود في الخارج. يعني اسال عن شيء متحقق. هذا الاصطلاح الحكماء. نعم احيانا يطلق ماء الشارحه على مورد لم يكن المسؤول عن اصلا مفهوم التحقق بل السؤال عن وجوده اصلا وان هذا الذي موجود هل موجود ام لا. هذا الذي موجود اذا فرضنا انه موجود ما هي ماهيته. ولكن هذا خروج عن الاصطلاح. مقصودنا من الماء الشارحه في جواب ما هو يعني انه الماهيه التي نسال عن حيثيه منتزعه من الخارج اي من شيء متحقق. ولهذا لا ترى فيه بين الذي تقدم وبين هذا الجواب. لا مو العدم. لا مو العدم. العدم لا يلازم. العدم نقيضه لا عدم. لا عدم يلازم شنو؟ الوجود. لا واللا وجود يلازم العدم. نعم ذاك لازمه صحيح. إيه دقة العام. شوفوا لأن لا 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 شوفوا هذا لأن لا لأنه شوفوا نقيض الشيء مقصود من نقيض الشيء يعني رفع الشيء ما يرفع الشيء. مقصود من النقيض ما يرفع الشيء. الذي يرفع الوجود ماذا؟ لا وجود مو العدم. لا لا ذاك العدم مطلق. لا 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 ما له علاقة بالوجود. لا هذا مو صادر. لا انتوا اذا تقولون ان المقصود من النقيض معنى اخر اذا اختار اصطلاح ثاني. لا شوفوا لا 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 مقصودنا لا لا مقصودنا من نقيض الشيء يعني رفع الشيء ورفع الوجود باي شيء. بلا وجود. لا لا بلا يقول عدم المضاف الى الوجود. لا دون عدم. العدم بما هو عدم شيء اخر موهوم غير الوجود ما له علاقه. شيء فرضي في اعتبار العقل بطلان المحض. لا لا شوف التلازم موجود لان العدم يلازم لا وجود ولا وجود يكون نقيض الوجود. اما العدم بما هو عدم ليس رافعا للوجود. ولهذا الشاهد عليه انت الان تفرضون ان زيد موجود صحيح. نقيض زيد ماذا؟ ان تقولون انه غير موجود. اما اذا ما فرضتم هذا الفرض وفرضتم العدم على جانب اخر فهل ان فرض العدم على جانب الاخر يكون نقيضا لوجود الزيد؟ لا. اذا كان فرض بجنب هذا الفرض اذا فرضت انه الوجود الذي كان قبلا موجودا ليس موجود هذا صار نقيض. اما اذا فرضت هذا الاشكال مقدم بعباره العلامه الجواب وهذا هو المراد بقولهم ان ارتفاع الوجود والعدم عن الماهية من حيث هي من ارتفاع النقيضين عن المرتبة المعينة وهي مرتبة ذاتها. هذا جواب القول ولكن هذا الجواب بحسب ظاهره مهم سيد العلام بعد ذلك يوضحه. وليس ذلك أي ارتفاع النقيضين في مرتبة واحدة مستحيل وإنما المستحيل ارتفاع النقيضين عن الواقع مطلقا وبجميع مراتبه. مقصود من مطلقة يعني بالحمل الأولي وبالحمل الشائع. يعني نقول الشيء بالحمل الأولي وبالحمل الشائع لا موجود ولا لا موجود هذا مقاله. أما إذا قلنا الشيء بالحمل الأولي لا موجود ولا لا موجود ولكن بالحمل الشائع إما موجود وإما غير موجود هذا ليس من ارتفاع النقيضين المخالف.
طب هذا حسب عبارته، هاي العبارة مو هالقد واضحة، مع ذلك قد يقال أن ارتفاع النقيضين في مرتبة معينة أيضا مخالف. ما الدليل على أن ارتفاع النقيضين في مرتبة واحدة ليس مخالف؟ سيد العلامة ملتفت إلى هذا التوهم الموجود في عبارة القوم، ولهذا شرحه. يعنون به، يعنون بهذا المقول، يعني بهذا القول، أن نقيض الوجود المأخوذ في حد الذات ليس هو العدم المأخوذ في حد الذات، ليس نقيض الوجود هو العدم، بل نقيض الوجود الذي نسلبه في مرتبة ذات الماهية عدم الوجود المأخوذ في حد الذات. وعدم الوجود نحن لا نسلبه، وإنما سلبنا الوجود فقط، وأيضا لم نسلب العدم مع اللا عدم، سلبنا العدم فقط. ولهذا في مرتبة الذات نسلب القيد وهو الوجود والعدم، بأن يكون حد الذات وهو المرتبة، أي مرتبة الماهية مرتبة ذاتها، قيدا للوجود لا للعدم، هذا نسلبه، يعني نسلب المقيد. وليست الماهية في مرتبة ذاتها مقيدة بالوجود، وأيضا ليست في مرتبة ذاتها مقيدة بالعدم، أي رفع المقيد دون الرفع المقيد. نعم، إذا قلنا المقصود من السلب الرفع المقيد، السلب المقيد، هنا كنا نقع في الإشكال، أنه وايد فرق بينهما. لا، لأن السلب المقيد يعني شنو؟ يعني نريد أن نقول الماهية ليست موجودة، يعني مقيدة بعدم الوجود، هذه يصير السلب المقيد. ومن جب لحظة وضح المطلب شيخنا، يعني عندما نقول الماهية ليست موجودة، يعني الماهية مقيدة بعدم الوجود. من جهة أخرى نقول ليست معدومة، يعني ليست مقيدة بالعدم، إذا يصير شنو؟ جمع بين النقيضين، وهذا مخالف. من جهة نقول الماهية ليست موجودة، يعني الماهية مقيدة بالعدم، ومن جهة ثانية نقول الماهية ليست معدومة، يعني مقيدة بالوجود. إذن هذا يكون محالا، ولا يمكن ارتفاع النقيضين، كما أنه لا يمكن اجتماع النقيضين. أما مقصودنا من السلب هنا ليس السلب المقيد، مقصودنا من السلب سلب المقيد، رفع القيد، يعني غرضنا أن الماهية في حد ذاتها مطلقة، ليست مقيدة بالوجود ولا مقيدة بالعدم، يعني الوجود والعدم ليس من أجزاء الماهية. هذا السلب المقيد. إذا كان السلب المقيد، يعني ها، إذا كان السلب المقيد، يعني مقصودنا أن الماهية مقيدة بعدم الوجود. هذا مقصود. لا، السلب المقيد، شوفوا السلب المقيد تفسيره يعني أن الماهية موجودة ملحوظة مع عدم الوجود، والماهية ملحوظة مع عدم العدم، وهذا يكون جمعا للنقيضين، ولا يمكن ارتفاع النقيضين فيه. أما غرضنا ليس هذا المعنى، غرضنا أن الماهية في حد ذاتها ليس فيها قيد الوجود، سلب القيد، ليس فيها قيد العدم، يعني نسلب القيدين. أما مو أن الماهية موصوفة بسلب مقيد، إذا كانت موصوفة بسلب مقيد لازمه إما اجتماع النقيضين وإما ارتفاع النقيضين، وكلاهما محال. لا، سلب الحمل مع حب السلب هو فرق فيه. إيه بلي، هكذا يكون، هذا مثال من باب التشبيه. إيه، سلب الحمل شيء وحمل السلب شيء آخر. نعم، أحسنتم، ليس هنا حمل السلب وإنما هنا سلب الحمل، يعني لا يحمل الوجود على الماهية في مرتبة ذاتها، ولا يحمل العدم في مرتبة ذاتها على الماهية. مو أن المحمول على الماهية لا وجود، والمحمول على الماهية لا موجود، حتى يستلزم منه ارتفاع النقيضين أو اجتماع النقيضين، أي رفع المقيد دون الرفع المقيد. ولذا قالوا إذا سئل عن الماهية، هذا شاهد يذكره سيد العلامة لتفسير كلام القوم، لذا قالوا الحكماء إذا سئل عن الماهية من حيث هي بطرفي النقيضين
كان من الواجب أن يجاب بسلب الطرفين، يعني نقول الماهية مسلوب عنها الوجود والعدم، يعني لا يحمل عليها الوجود بالحمل الأولي ولا يحمل عليها العدم بالحمل الأولي، مع تقديم السلب وأداة السلب على الحيثية، يعني نقول ليست الماهية موجودة، مو أن الماهية غير موجودة، الماهية غير موجودة يعني الماهية موضوع والمحمول هو سلب المقيد، يعني حمل على الماهية عدم الوجود، ولكن هذا خطأ، لابد أن نقدم السلب على الحيثية، نقول ليست الماهية من حيث هي موجودة، يعني سلبنا عنها الوجود بحسب ذاتها وذاتياتها. فإذا مع تقديم السلبي على الحيثية حتى يفيد هذا التقديم سلب المقيد، يعني ليست الماهية مقيدة بالوجود أو العدم دون السلب المقيد، يعني لا نريد أن نحمل على الماهية أمرا سلبيا وفيها سلب القيد، لا، نريد أن نسلب عن الماهية، نسلب عنها هذا الحامل. فإذا سئل هل الماهية من حيث هي هي موجودة أو ليست موجودة، حسب كلام الحكماء لابد أن يقال هكذا في الجواب، فالجواب ليست الماهية من حيث هي بموجودة، وليست الماهية من حيث هي بلا لا موجودة، يعني سلبنا عنها قيد الوجود وقيد العدم، ليفيد أن شيئا من الوجود والعدم غير مأخوذ في حد ذات الماهية، ونقيس على هذا الحكم سائر لوازم الماهية، كل شيء خرج عن ذات وذاتيات الماهية حكمه حكم الوجود والعدم، مثلا الزوجية ليست من ذات وذاتيات الأربعة وإنما من لوازم ذات الأربعة، إذن الأربعة بما هي هي في حد ذاتها لا زوج ولا فرد. نعم الأربعة بالحمل الشايع لا بالحمل الأولي زوج طبعا، أما بالحمل الأولي الأربعة في مفهومها ملحوظ الزوجية لا، لأن الزوجية ليست من ذاتها ولا من ذاتياتها، الأربعة كم منفصل ولا علاقة له بالزوجية. ونظير الوجود والعدم في خروجهما عن الماهية من حيث هي أي بحسب الحمل الأولي سائر المعاني المتقابلة التي في قوة النقيضين، لماذا في قوة النقيضين؟ لأن ملاك استحالة اجتماع النقيضين أو ملاك ارتفاع النقيضين يسري في هذه الأمور، مثل الوحدة والكثرة، مثل ما يمثل السير العلامة الكلية والجزئية، ملاك الاستحالة في الكثرة والوحدة موجود، لماذا؟ لأن الكثرة والوحدة من الأضداد، وملاك استحالة اجتماع المدين يرجع إلى اجتماع النقيضين، فهذه المتقابلات في قوة النقيضين التي في قوة النقيضين حتى ما عدوه من لوازم الماهيات، فليست الماهية من حيث هي لا واحدة ولا كثيرة ولا كلية ولا جزئية ولا غير ذلك من المتقابلات التي هي في قوة النقيضين، وليست الأربعة مثلا من حيث هي زوجا ولا فردا. بناء على هذا مقصودنا من أن الماهية من حيث هي أي بالحمل الأولي لا موجودة ولا لا موجودة، يعني أنها سل مسلوب عنها الوجود والعدم في مرتبة ذاتها. هذا تمام الكلام في الفصل الأول، والحمد لله رب العالمين.